إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، الفتوى سلاح ذو حدين، سلاح تخدر به الشعوب وسلاح تحرض به الشعوب، سلاح تخمد به الفتنة وسلاح يهيج به الناس. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، أي ليسوا ورثة أنبياء بالفلوس ولا بالمناصب، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر، فمن كان يحمل علم النبوة ففيه جزء من النبوة والخير والنور. ولذلك كلما كان أهل العلم في تقى وفي تجرد لله تعالى في فتاويهم وفي نظر إلى المصالح والمفاسد، كلما كانوا أقرب إلى مقام النبوة. وكلما صار العلماء يخضعون للدرهم والدينار وللضغط، كلما كانوا أبعد عن الهدي النبوي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أدرك المستعمر منذ القدم أن الفتوى التي بيد العالم محبة علماء المسلمين بين أهل الإسلام، إجلالهم، تقديرهم، سواء كان خطيبا أو كان إماما أو كان عالما مفتيا، أدرك المستعمر منذ القدم أن بيده سلاحا فتاكا. وسأروي لكم ثلاث قصص تدل على أن المستعمر أراد من الفتوى في علماء المسلمين أن يخدر أهل الإسلام. في عام 1842 احتل المستعمر الفرنسي الجزائر، وقامت ثورة كبرى في الجزائر منذ عام 1842، يعني أكثر من 150 سنة. وقاوم الجزائريون، وتسمى دولة المليون شهيد، قدموا في سبيل طرد هذا المستعمر الذي احتل بلادهم. لكن وجد المستعمر الفرنسي أن هؤلاء الناس يحركهم الدين، كل هالبشر هذه التي تقاتل يحركها الدين، يقتل لكي يدرك الشهادة، يقاتل لأنك أنت مستعمر، يقاتلك لأنك أنت محتل، يقاتلك لأنك أنت متغلب على أرضه. ولو أقمت المساجد، يعني الفرنسيين ما سكروا المساجد ولا سكروا حلق القرآن ولا سكروا شيء، لكن احتلوا البلد بما فيها. فوجد الفرنسيون أن أفضل طريقة هو استنباط علماء سلطة، هؤلاء العلماء يحرمون الجهاد، ويرون أن قتال الفرنسيين إلقاء بنفسك في التهلكة، ويرون أن الفرنسي المحتل إنما هو حاكم متغلب وهو ولي أمر له السمع والطاعة. خلاص استقرت الأمور، فصاغوا فتوى بالصياغة الفرنسية، وهذه الفتوى شذبت ورتبت من قبل علماء الصوفية في الجزائر، ثم أخذوها إلى الحجاز، وقد حملها ليون روش فرنسي، تأسلم ظاهرا وذهب ليون روش في هذه الفتوى عام 1842 كما ذكر أهل التاريخ إلى مكة في موسم الحج كحاج مسلم، وبدأ يروج لهذه الفتوى يبي عليها تواقيع علماء المسلمين أن قتال الفرنسيين في ذلك الوقت إلقاء للنفس في التهلكة، وأنه حاكم متغلب، وأنه يجب عليكم السمع والطاعة. فلف بها بين علماء المسلمين فلم يجد جوابا، بل بصق عليها علماء الأزهر وأخرجوا فتوى، وهذا موقف مشرف لهم، بحرمة موالاة الفرنسيين ووجوب قتالهم. هذا كان الموقف الأول، فوقف علماء الأزهر موقفا مشرفا في ذلك اليوم ورد هذه الفتوى، وأنها صياغة نصرانية صليبية لتعطيل الجهاد الذي هو ماض إلى يوم القيامة. نفس الحادثة كررها اليهود في القرن السابع في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، صاغوا فتوى من عندهم وأوجدوا حديث زوروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسقط الجزية عن يهود خيبر، أن اليهود ما عليهم جزية، وأن النبي صلى الله اليهود اللي يعيشون في بلاد المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط الجزية على يهود خيبر، وبدأوا يروجون لهذه الفتوى بين علماء العصر، وبدأوا الموالين من السلاطين والأمراء لليهود يمشون هذه الفتوى، حتى وصلت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وطلبوا منه أن يوقع على هذه الفتوى أن اليهود لا جزية عليهم، فبصق عليها شيخ الإسلام تيمية ومزقها وقال يرد عليها من 10 أوجه. هذا الكلام غير صحيح، باطل تاريخا وسندا ومتنا وحكما وعللا، كل هذه الفتوى باطلة ولا تصح من 10 أوجه، ورد عليها رحمه الله. هذه حادثة ثانية استخدم فيها العلماء. حادثة ثالثة، في واحد اسمه سلوم، هذه اشتهرت قصته، كان في أحد المدن الإسلامية الساحلية على الساحل، يقال أنها الإسكندرية أو غيرها، هجم جيش من الصليبيين في البحر، أسطول بحري كامل، لكنهم تفاجأوا أن المدينة يوجد متقدم عنها في البحر منارات بحرية مغناطيسية، منارات محطوطة في البحر، هذه تعطي إشارات فيها طليعة من المسلمين اللي يتبعون هذه المدينة موجودين في المنارات هذه، إذا شعروا بوجود أي أسطول بحري معادي عطوا إشارة بالضوء ولا بالليت للمدينة فيستعدون لهم أو تغلق بواباتها. فكر هذا الأسطول البحري شلون يدخل على هذه المدينة مع وجود المنارات المتقدمة، لف لف لف، ما في إلا استخدام الدين، ما في إلا استخدام العلماء، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، لكن مع الأسف أهان أهل العلم العلم، ولذلك صار الناس لا تحترم لا العلم ولا العلماء، لأنهم أقحموا أنفسهم في كل ما يفهمون وما لا يفهمون فيه، وصار الدين مطية لكل راغب. بعد ذلك اختاروا شخص منهم يجيد اللغة العربية، فنزل ومعه أكياس من الذهب، سرر من الذهب، ودخل إلى هذه المدينة عن طريق ساحلها من مكان بعيد، وتظاهر هذا الرجل أن اسمه سلوم، وكان يسمى بالشيخ سلوم، والشيخ سلوم كان ناسكا عابدا تكلم لغة عربية، وقال أنا عالم من علماء المغرب، جئتكم من المغرب، أتميز بتأويل الرؤى، اللي يشوف رؤية منامية أنا فسرها له. وكان الرجل يمشي بالليل ويدفن سرر الذهب في أماكن متفرقة من المدينة، حط 20-30 سرة مفرقة في المدينة، فبدأ الناس يأتون إليه كرجل ناسك الشيخ سلوم، فيقول له واحد شيخ سلوم رأيت البارحة في المنام كذا وكذا، قال يا بني هذه الرؤيا ستجد ذهب في المكان الفلاني، اذهب واحفر، يروح يحفر يلقى ذهب، هو دافن سلوم من أمس ومدفن الذهب وموزع في كل مكان، فانتشر الأمر بين الناس أن رؤى سلوم 100% لو فيها فلوس، بعد رؤى سلوم فيها أموال، حتى انتشر الأمر بين الناس، وما جاء رجل إلى سلوم وسأله سؤال وسلوم قاعد في المسجد إلا وفسر له الرؤيا بأنك ستجد ذهب أو فضة في المكان الفلاني، استغفر الله وتوب صر ركعتين وروح المكان احفر تلقى لك ذهب، فهو يروح يحفر يجد له ذهب، حتى وصل الأمر إلى الأمير، أمير هذه القرية أو أمير هذه البلدة، فيها فلوس نحلم نروحك سلوم، فذهب إلى سلوم ناداه، جاء سلوم فقالوا له لقد رأى الأمير رؤيا، وأقص عليه الرؤيا، قال يا سيدي يوجد عندكم منارة في البحر؟ قال نعم، قال تحت هذه المنارة المتقدمة كنز كبير من الذهب، خلعها وقطها في البحر ونزل الغواصين تحت سيظهر لك كنزا في البحر. قام الأمير راح يركض وأرسل من يلغي هذه المنارة في البحر، منارتين شالهم من عندهم، وأرسل وشال الحراس اللي عليهم، وأرسل من يحفر تحتها، ظلوا يوم يومين يحفرون، ثم ما تفاجأوا إلا أن أسطول النصارى الصليبي قد دهم هذه المدينة واحتلها، ثم جاءوا يبحثون عن سلوم فوجدوا أنه كتب على جدار المسجد صلى المصلي لأمر كان يقصده، فلما قضى الأمر ما صلى ولا صام سلوم ما زاد في الإسلام خردلة ولا ترهبن في يوم ولا قام، وظل هذا الشعر محطوط على الباب، سلوم ما زاد في الإسلام خردلة ولا تصدق في يوم ولا صام. شاهد أن الدين يستخدم كثير يستخدم هذا الدين لأجل تطويع أشياء معينة، فقد يستخدم للإثارة، وقد يستخدم للتخدير، وقد يستخدم هذا الدين للتحذير. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن العالم الرباني التقي الذي لا يتقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، ممن خرج في العالم الإسلامي ما تسمى بفرقة القاديانية التي يقودهم ميرزا أحمد غلام القادياني. هذا لنفس العملية، إذا جاءك المحتل في أرض من أراضي المسلمين لازم يجيب معاه علماء، يصنع العلماء صناعة حتى يخرجوا له الفتاوى أن الأخطاء التي يمارسها المحتل أو المستعمر لا يجوز إنكارها وأنه ولي أمر. وهذا نفس الشيء عملوا الإنجليز، صنعوا من ميرزا أحمد غلام القادياني عالما جليلا، فبدأ يؤلف الكتب بحرمة جهاد الإنجليز الذين احتلوا بلاد الهند وبلاد المسلمين، وأن حربهم إلقاء لنفسك في التهلكة وأنها فتن داخلية. هذا الكلام نفس الشيء ظهر قبل أيام من يفتي بحرمة الجهاد في سوريا، وأن ما يقع في سوريا هي حرب طائفية داخلية، وأن هذا ليس جهاد. وهذا والله من الجهل والظلمات التي يعمي الله تعالى بها بصيرة من يدعي العلم. حتى قال زعيم القاديانية واحد صناع الإنجليز، قال لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ومؤازرتها، قد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر من الإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضها بعضا لملأ 50 خزانة، يملأ 50 خزنة هذه الكتب التي جمعتها. ولذلك لقد راعى أعداء المسلمين شأن الجهاد، أوجعتهم معارك المجاهدين، أوجعهم العودة إلى الإسلام، أوجعهم إنكار المنكرات، أوجعهم قول الحق، فلم يجدوا إلا صناعة فتاوى وصناعة علماء يخدرون المسلمين، يمنعونهم من إنكار المنكر، يمنعونهم من النصيحة بالحسنى، يمنعونهم من قول الحق تحت مسمى أن هذه فتنة ولا يجوز إنكارها. لذلك جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أن مقصود كل هؤلاء تعطيل الجهاد بكل أشكاله، جهاد الكلمة وقول الحق، جهاد النفس، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد الفساق. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله الجهاد ذروة سنام الإسلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا كما جاء في صحيح مسلم، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال شيخ الإسلام والجهاد فرض على الكفاية، ولا بد لكل مؤمن من أن يعتقد أنه مأمور بالجهاد وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه إذا احتاج الناس إليه. وهذا يتضمن أن تحدث نفسك بالجهاد بفعله، فمن مات لم يغزو ولم يحدث نفسه من الداخل أنه يتمنى أن يغزو فقد نقص إيمانه الواجب عليه بقدر ذلك، ومن مات على ذلك مات على شعبة من شعب النفاق. ثم قال في موضع آخر من ترك الجهاد عذبه الله عذابا أليما بالذل وغيره ونزع الأمر منه فأعطاه الله تعالى لغيره، فإن هذا الدين لمن ذب ودافع وحمى عنه. وتعالى الأمة التي تترك الجهاد والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذلها الله تعالى وينزع الهيبة منها. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به عن النفوس الهم والغم. ومتى جاهدت الأمة عدوها بالنصيحة وبالسيف وباللسان وبجهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد الفساق ومحاربة المنكرات ألف الله تعالى بين قلوبنا، ومن ترك الجهاد وإذا تركنا الجهاد شغلنا الله تعالى ببعضنا. اليوم أحد أسباب انتشار الفتن بين المسلمين تركنا للجهاد، والجهاد مفهوم واسع، منه جهاد الكفار وجهاد الفساق وجهاد المنافقين وجهاد النفس وجهاد وجهاد الذي ابتعد عن الطريق. كل هذه أنواع من الجهاد متى ما تركها الناس جعل الله تعالى بينهم الفتنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لذلك علم النصارى واليهود أن أفضل سلاح يستخدم إنما هو سلاح الفتوى وإقحام العلماء لتخدير الشعوب عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن النصيحة. خذوا مثالا رابعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، لما دخل التتار إلى بلاد المسلمين وقد أظهروا الإسلام ووضعوا لهم دستورا يسمى الياسق، وهذا الياسق مثل الدساتير الحالية، دستور وضعه الحاكم في ذلك الوقت جنكيز خان، وهذا الدستور هو عبارة عن تعاليم مجموعة، شيء من اليهود شيء من النصارى شيء من الأعراف والعادات والتقاليد وشيء من القرآن والسنة، فجمعه كله في دستور جديد سماه الياسق، وأمر الناس بالتحاكم إلى هذا الياسق. قال شيخ الإسلام تيمية هذا كفر، لا يجوز التحاكم إليه. إذا كان الياسق، إذا كان التحاكم إلى التوراة المحرفة، توراة من رب العالمين نزلت كتبت بيد الرحمن، إذا كان التحاكم إلى التوراة المحرفة كفر أصلا، فكيف التحاكم إلى شريعة مبدلة؟ وإذا كان التحاكم إلى النصرانية المغيرة كفر، فكذلك التحاكم إلى شريعة مبدلة يعتبر كفر. فقالوا لشيخ الإسلام، هذول مسلمين يقولون لا إله إلا الله التتار ويشهدوا أن لا إله إلا الله، قال هؤلاء الخوارج الذين خرجوا علينا فآذونا وقاتلونا فلذلك نقاتلهم، ولو رأيتموني في صفهم وقد وضعت المصحف على رأسي فاقتلوني. فشجع ذلك الناس وبدأ قتال التتر فانتصر أهل الإسلام. ولو خذلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال للناس لا، يبقى هذول ولاة أمر وهذول يجب لهم السمع والطاعة ولا يجوز قتال المستعمر، والله كان عمر التتار ما خرج من بلاد المسلمين. نفس العمل ينطبقها علينا، لو ظهر لنا من قال أن صدام لما احتل الكويت ولي أمر ولا يجوز قتاله وأنه حاكم متغلب وأنه مسلم، كان قعدنا إلى يوم القيامة تحت حكمه. لكن لا بد أن يستخدم العلماء الاستخدام الصحيح ولا يستخدم العلماء الاستخدام السيء، وكذلك على العالم أن يعي المصالح والمفاسد وأن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطوع الدين لأجل ضغط يضغط على العالم. كذلك لا يتساهل العالم في الفتوى ولا يستخدم العلم للتهييج والفتنة، وإنما يستخدم الاستخدام الصحيح الشرعي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد لبس كثير مع الأسف من العلماء على الناس، حتى كره الناس العلماء وكره الناس الخطباء وكره الناس الفتاوى، وصار الناس لا يرجعون لا لعالم ولا لفتوى، والسبب أن المفتي والعالم هو لوث نفسه. العالم والمفتي هو ما راعى الشرع، هو ما راعى المصالح والمفاسد، هو انكب وانكفى إلى جانب دون جانب. على العالم، على المفتي، على الصالح، على الصادق أن ينظر إلى المصالح والمفاسد، وأن لا يطوع الدين ولا الفتوى ولا الحكم الشرعي لأجل إرضاء سين من الناس أو أجل إرضاء مستعمر أو محتل أو معتد، وإنما يفتى كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى المصالح والمفاسد حتى لا يكره الناس الدين. اليوم كثير من الناس كرهوا العلماء وكرهوا الفتاوى وكرهوا المشايخ وكرهوا خطب الجمعة بسبب أن هذا الخطيب مثل الريموت يحركونه، وهذا المفتي صار بالفاكس يوجهونه، وصار لا يلتفت إلى المصالح والمفاسد وإنما يطوع الآيات ويطوع الأحاديث حسب هواه. ماذا نقول في من أفتى مثلا على سبيل المثال بأنه ما يقع في سوريا إنما هي حرب طائفية ولا يجوز الجهاد هناك؟ 70,000 واحد قتل، أكثر من 1,000,000 مشرد، أكثر من 200,000 جريح، أرامل، أطفال، نساء، بيوت، بلد كلها دمرت، ويأتيك واحد مع الأسف يقول لك هذه حرب طائفية لا يجوز الجهاد بها. هذا من الفتاوى المريضة، هذا من دسائس المستعمر، وهذا من الأسلحة التي تستخدم ضد الدين. هذا الناس راح يكرهونه ويكرهون الفتوى ولن يلتفتوا أصلا إلى فتوى، وإنما كان الدين مرفوعا بالجهاد وبنصرة المجاهدين وبتأييدهم، وبأنهم مظلومون وأن حقهم مهضوم وقد احتلت بلادهم. هذه أفغانستان قد احتلت، هذه العراق قد احتلت، كثير من بلاد المسلمين قد احتلت، وفي الأخير يأتيك من يقول لك أنهم ولاة أمر يجب لهم السمع والطاعة، وأنهم حكام متغلبون، وأن الدخول في هذه الحرب فتنة، مثل ما عمل الفرنسيون والإيطاليون والإنجليز لما احتلوا العالم الإسلامي، وجدوا لهم من شيوخ الضلال من يفتي لهم بحرمة قتالهم. الجهاد قائم وماض إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم، والجهاد بابه واسع، وهو خير هذه الأمة، وهو شرف هذه الأمة، وهو ذروة سنامها. بابه واسع، منه جهاد اللسان، جهاد المنافقين، جهاد الفساق، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد النصيحة، منه جهاد النفس والتغلب على شهواتك، منه جهاد السيف بقتال الكفار في مواضعه، وهو أنواع وأشكال، أقلها أن يحدث الإنسان نفسه من الداخل أن ينصر هذا الدين، وأن ينصح، وأن يأمر بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر، وأن يقف مع المستضعفين المظلومين في كل مكان. وأقل شيء من العلماء مناصرة إخوانهم أو التزام الصمت والسكوت خير من فتوى الضلال التي تسير بالأمة فتثبت الأمة أو تفتن الأمة، تهيج الأمة أو تضل الأمة. الخير له أن يكون عالما منصفا. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا يزال الناس يجل الدين ويحب الدين، لأن الدين لم يأتي كأفيون للشعوب، فلم يكن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرفع الظلم عن المظلومين، ولم يكن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعزة هذه الأمة، ولم يأتي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإظهار الحق. أما الدين الذي هو تخدير للناس وأفيون للشعوب فهو دين دخيل، دين صنيع صنعته أيادي الاستعمار في المسلمين وبين المسلمين، روجه المنافقون في كل مكان. لذلك متى ما وجد في الأمة العالم الرباني فإنه بإذن الله تعالى سينهض بهذه الأمة من جديد. والعالم ينظر إلى المصالح وإلى المفاسد، وينظر إلى الأحكام الشرعية نظرة ثاقبة، وقد أحاط بالعلوم الشرعية من كل جوانبها. ولذلك أحب الناس علماءهم في زمانهم لأنهم كانوا ينظرون إلى الحق وبه ينطقون. أما العلماء الذين يسيرون بالريموت أو العلماء الذين يسيرون بالإشارة فإن الناس قد نبذوهم وتركوهم. ومع كل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أمته إلى الاجتماع وإلى عدم الافتراق وإلى التآلف وإلى التسامح، وأن أمتنا هذه أمة الرحمة، وأن الله تعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن إثارة الفتن، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن أن يحقر بعضنا بعضا أو أن يشمت بعضنا ببعض أو أن يقتل بعضنا بعضا كحال الكفار، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، أي لا تفعلوا كفعل الكفار يقتل بعضكم بعضا. فهذا ليس من مقاصد الدين أن نستهزئ ببعضنا، ولا أن نفتن بعضنا، ولا أن نشمت ببعضنا، ولا أن يقتل بعضنا بعضا، ولا أن يفسد كل منا حال الآخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاجتماع، وأرشدنا إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، والتآلف والتحاب والتراحم والتسامح والعفو والمغفرة والصفح وكل هذه القيم جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة والعفو والصمت والصفح والمسامحة والمغفرة، كلها معان جليلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى تطبيقها في حياتنا. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. جعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن والمحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق آيتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.